يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الدرس 12، وقد أخذنا فيما مضى مراتب الصحيح بالنظر إلى صحية أسانيدها، ثم ذكر ملحقا الحافظ رحمة الله عليه وذكر مراتب الصحيح بالنظر هاهنا إلى من أخرج هذا الحديث، يعني إلى من أخرج هذا الصحيح. قال رحمة الله عليه: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد ما عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة. قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. قال بعد ذلك: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. ثم بدأ بذكر صور أرجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم. طيب، فقلت من أن الحافظ بن حجر بدأ هاهنا وذكر ملحقا للصحيح بالنظر إلى أو مراتب الصحيح بالنظر إلى من أخرجه، فذكر الحافظ مراتب الصحيح إذن من حيث من خرجه، لا من جهة النظر إلى الأسانيد، وهذه أسهل على الطالب، فلا نحتاج حينئذ إلى النظر في الأسانيد والرواة، فالترجيح من هذه الحيثية أو بالنظر إلى هذه المراتب هي أسهل مما سبق، وهو تقسيم ذكره ابن الصلاح وكذلك قبله الحاكم أو قبله الحاكم، وقد أوصلوا المراتب إلى 7 مراتب. فالمرتبة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أي أخرج الحديث عن صحابي واحد اتفق عليه، ومثاله حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده الحديث، فهو متفق عليه من رواية أنس، وهو من أعلى مراتب الصحيح، وكان أعلى الصحيح لأن العلماء تلقوا الكتابين بالقبول، فصار ما اتفق عليه أعلى الصحيح. ويجدر التنبيه هنا إلى أن الحافظ لم ينبه إلى قضية ما اتفق على متنه لكن عن صحابيين مختلفين مثلا، فهذا لا يسمى متفقا عليه إلا عند بعض الأئمة، فيكون ما أخرجه الشيخان أعم مما اتفق عليه. قد يصح أن يطلق ما رواه الشيخان على ما اتفق على إخراجه عن صحابي واحد لأنه مجرد اصطلاح، لكن لا بد من البيان لأنه خلاف الاستعمال المشهور. ثم ما أخرجه البخاري عن صحابي وأخرجه مسلم عن صحابي آخر يكون على أقل تقدير بعد ما اتفق عليه لمجيئه من غير وجه، فهنا ترفع الغرابة والتفرد. فإذا قال قائل لما لم يجعل إذن قبل المتفق عليه، فقد أجاب عن هذا الحافظ السخاوي عليه رحمة الله وقال أنه قد يعرض للمفضول فيصير فاضلا، فقد يفوق المتفق عليه إذا كانت الرواية عن الصحابي الآخر فيها مقال مثلا، أما إذا لم يكن في الإسنادين مقال كان ما أخرجاه عن الصحابيين أرجح لسلامته من الكلام وخروجه عن الغرابة والفردية. ثم عندنا المرتبة الثانية وهي مرتبة من فرد به البخاري، وقد استطرد هاهنا الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الرد على من قال من إذا كانت الأمة تلقت الكتابين بالقبول فلما يقدم البخاري هاهنا على صحيح مسلم، وتكون المرتبة الثانية ما انفرد به الواحد منهما. فشرع الحافظ رحمة الله عليه في بيان ميزة البخاري، فقد ذكر أن الجمهور على تقديمه على مسلم فهو أصح منه، كما أجاب عمن نقل عنه أنه قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري في الأصحية أو الأفضلية، وقال أن من فهم عنه أنه يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري من جهة الأصحية كأبي علي النيسابوري فكلامه غير صريح، فقد ذكر الأصحية ولم ينفي المساواة فهما على درجة واحدة. وفي معنى كلام الحافظ عليه رحمة الله حين قال ولو أفصح به، يعني من قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، حين قال ولو أفصح به لرده عليهم شاهد والوجود، وهذه من أقوى الأدلة لإثبات حقيقة الشيء وهي الإشهاد على الإيجاد كما يقولون، فشاهد العيان يغني عن البيان، شاهد العيان يعني ما تراه عينا يغني عن البيان والتوضيح والكلام نحو ذلك. وأما المغاربة الذين فضلوا صحيح مسلم كما نقل فمن الجهة الصناعية الحديثية ففي هذا في الحقيقة نظر، إنما يمكن أن يقال على أنه على جهة تقرير الأفضلية، هذا يكون لعله من جهة سهولة الوصول إلى الأحاديث فيه بمجرد معرفة موضوعه فتصل إلى طرقه وألفاظه في صحيح مسلم. ثم استطرد الحافظ ابن حجر في بيان أقوال العلماء في تقديم البخاري على مسلم من جهة نقد الأئمة لبعض الحديث فيهما، فذكر عدة مرجحات من كلام الأئمة، بعضها خاص بالرجال وبعضها بالعلل وبعضها بالاتصال. فمن بين هذه الأوجه التي يرجع جميعها إلى النظر في توفر شروط الصحيح الخمسة. طيب، فلهذا قال الحافظ ابن حجر: أما رجحانه، يعني صحيح البخاري، رجحانه من حيث الاتصال، قال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته أو في رواياته احتمال أن لا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. قال: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، وعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ومن ثم، أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. طيب، فإذن ذكر أوجه أرجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم، فقال وذكر ما يتعلق بالرواة من جهة العدالة والضبط، فإن ما انتقد على مسلم من الرواة أكثر مما انتقد على البخاري. ثم هؤلاء المنتقدون عند البخاري غالبهم من شيوخه الذين عرفهم وانتقى حديثهم ولم يكثر عنهم، أما مسلم فهم هؤلاء الرواة فهم في الطبقات العليا، وقد أكثر من الرواية عنهم، فكرواية حماد بن سلمة عند مسلم عن ثابت لم يخرجها البخاري، لأن حماد رمي بالاختلاط في آخر عمره. ثم ذكر ما يتعلق بالاتصال، فقد تحدث مسلم في مقدمته وذكر في مقدمة صحيحه عن شرطه في الاتصال، وهو أن يشترط أن يتعاصر الراوي وشيخه مع إمكانية اللقاء، وإن لم يرد في حديث واحد أن فلانا سمع من شيخه هذا. وقد صرح مسلم أن ما اختاره هو كالإجماع، وشنع على من خالف، وما البخاري فقد صرح بأنه لا بد من التصريح بالسماع ولو في حديث واحد، فكان شرطه أقوى، وقد طبقه في صحيحه، بل وخارج الصحيح كما في التاريخ الكبير له، وفي أجوبته عن أسئلة تلميذه الترمذي الإمام عليه رحمة الله. نجده يعل الحديث بأن فلانا لا نعرف له سماعا من فلان، وقد وجدت أحاديث عند مسلم قيل فيها أن هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي أو من هذا الشيخ. وشرط البخاري هذا هو قول معظم الأئمة، حتى كذا ابن عبد البر أن ينقل الإجماع عليه، فهو قول شعبة والقطان وابن المديني وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم. وقد نبه الحافظ ابن رجب وهو حافظ من القرن الثامن رحمة الله عليه إلى اغترار من عاصره بالإجماع الذي نقله مسلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك. وقد أرجعها يعني هذا الخلاف بعضهم إلى القرائن، يعني هذه قضية اللقي وعدمه وغير هذا الشرط الاتصال، هذا بعضهم أرجع هذا إلى القرائن. فإن وجدت قرينة ترجح السماع أخذنا بها، فإن وجدت قرينة ترجح السماع أخذنا بها، وإلا لم نحكم باتصال السند. وأما من جهة الشذوذ والعلة فإنما انتقد على البخاري أقل مما انتقد على مسلم، فقد انتقد عليهما قرابة 110 حديث. فقال شيخ الإسلام تيمية أنه انتقد عليهما أحاديث، ومن انتقد على البخاري فالصواب غالبا مع البخاري، وأما مع مسلم فالصواب غالبا مع منتقديه. ثم ذكر الحافظ بن حجر بعض المرجحات الخارجية في الحقيقة، من أن مسلم تخرج على يد البخاري واستفاد منه، وهو إمام في هذا الشأن أي البخاري وفي علل الحديث، وقد أثنى عليه العلماء، وأثناء العلماء يدل على ذلك الدارقطني والترمذي الذي قال ما لقيت أعلم بالعلل من البخاري، وقد لقي يعني الترمذي أمثال الدارمي وأبي زرعة وسألهم عن العلل لكنه فضل البخاري. فإن قال قائل أن هذا فيه غض من حق مسلم ومن صحيح، فالقول أن على المرء أولا أن يكون أن يصلح نيته، وأن يكون غرضه بيان الحق، وقد درج الأئمة على مثل هذه الموازنة قديما وحديثا، والإنصاف يقتضي أن يعطى كل ذي حق حقه. هذا ما يمكنه أو يمكننا القول حول هذا. ثم ذكر الحافظ بن حجر باقي المراتب، مراتب الصحيح. قال ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتهما في الصحة، ثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. طيب، فها هنا ذكرت من أن الحافظ بن حجر بدأ بذكر أيضا وتم ذكر المراتب الباقية، فذكر المرتبة الثالثة وهو ما هي الأحاديث التي انفرد بها مسلم دون البخاري، مع الملاحظة أن الكلام السابق هو في يعني الكلام السابق قضية المقارنة بين الصحيحين هو في المقارنة بين الصحيح مسلم وصحيح البخاري، وأما مقارنتهما مع غيرهما فالبون شاسع في هذا من غير مقارنة ولا مقاربة حتى بين من التزم الصحة أو صرح بملازمتها كأمثال الإمام بن خزيمة وابن حبان وغيرهما، فالصحيحان أصح الكتب بعد القرآن، فهما أعلى درجة في الانتقاء. ويكفي أن الأئمة قد صححوا كثيرا من النسخ الحديثية، لكن الشيخين تجنبا إخراج هذه النسخ، مع أن بعض يعني العلماء صححوا هذه النسخ لكن ما أخرجاها لا مسلم ولا البخاري لشدة شرطيهما، كما أن البخاري ومسلم قد صحح أحاديث لم يخرجاها في الصحيح يعني خارج الصحيح، لأن الصحيح على درجات وقد اشترط أعلاه طيب. ثم المرتبة الرابعة وهي ما لم يخرجاه وكان على شرطيهما، ثم المرتبة الخامسة ما لم يخرجاه وكان على شرط البخاري، ومرتبة السادسة ما لم يخرجاه وكان على شرط مسلم، والمرتبة السابعة ما كان صحيحا مما ليس على شرطيهما ولا على شرط واحد منهما. ها هنا يجدر التنبيه إلى هذا التقسيم، هو تقسيم إجمالي، فليس كل حديث أخرجه مثلا البخاري مقدم على كل حديث في صحيح مسلم انفرد به، فقد يعرض للمرجوح ما يجعله راجحا، فما قيل فيه أصح الأسانيد راجح عما قيل فيه متفق عليه أو أخرجه البخاري، لأن الترجيح بالنظر إلى الأسانيد أقوى من النظر لمن أخرج الحديث. وقول الحافظ بن حجر ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، طريق اللزوم هي أحد أنواع الدلالات، يعني إحدى أنواع الدلالات، وهي دلالة اللزوم والتجانس والمطابقة، فكما قبل الكتابان فيلزم هذا معناه يلزم منه تعديل رواتهما، تعديل رواتهما يعني أيضا هذا هو قوله بطريق اللزوم. أما ثم أتم حديثه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر تلك المراتب، قال أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، هذا ما أشرنا إليه سابقا. وكما لو كان كما قال وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يقدم على ما فرض به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، فهذا لا يلزم منه إذا رد الرواية، فقد تكون الرواية مقبولة، يعني هذا الكلام لا يلزم منه رد الرواية، فقد تكون الرواية مقبولة مع ما فيها من المقال. ولهذا للذهبي رحمة الله كتاب عنوان من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث أو صالح الحديث. طيب هذا يعني آخر ما نذكره حول هذه المراتب التي ذكرها الحافظ بن حجر من مراتب الصحيح بالنظر إلى من أخرجه، على أننا سنذكر بعض التنبيهات لاحقا حول هذه المراتب وحول شرط البخاري وشرط الصحيح. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.